الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه. وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، الإمام الكبير حافظ العصر، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، طلب الحديث وهو حدث بل غلام، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود وجمع وصنف، وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. وهو من كبار أئمة العلم والحديث، ومن المكثرين، حتى قال فيه الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز، أي أنه سمع كثيرا من العلم وأتقنه وحفظه وجوده. لازم عمرو بن دينار 20 سنة، وهذا يدل على نهمته في طلب العلم، إذ لم يستغني عن هذا الشيخ ومن أقواله النفيسة: من زيد في عقله نقص من رزقه، أي أنه حصل على رزق أعظم من رزق المال، وهو رزق العلم والعمل. وقال: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. وقال: الزهد الصبر وارتقاب الموت. وقال: العلم إذ لم ينفعك ضرك، نعم إن لم تعمل به ضرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وله أقوال نفيسة في المعتقد، منها: قال محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا لوين قال: قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه، أي أنه يثبت النظر إلى وجه الله عز وجل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأدلة كثيرة في الباب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار في السخط رآه المؤمنون في الرضا. وقال الحافظ بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن فضيل بن موسى، حدثنا محمد بن منصور الجواز قال: رأيت سفيان بن عيينة سأله رجل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله، منه خرج وإليه يعود، أي أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، إذ أنه يزعم أن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة. وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني أحمد بن نصر قال سألت ابن عيينة وجعلت ألح عليه فقال دعني أتنفس، فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن انفرد به مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن غيره خارج الصحيح. ففي هذين الحديثين إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وهي أصابع تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن لازم إثبات الأصابع إثبات صفة اليدين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه، وكلتا يدي رب يمين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وحديث إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، هذا حديث أخرجه الترمذي. عن علي رضي الله عنه. وفي إثبات صفة الضحك كثير من الأحاديث، ضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وفي لفظ عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وكلاهما في الصحيح. فصفة الضحك والعجب وصفة الفرح كلها ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء السميع البصير. فقال سفيان بن عيينة هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف، قوله بلا كيف معناه أن لها معاني، معاني معلومة والكيفية مجهولة، وعلى هذا درج السلف، حتى قال الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن كلامه في العقيدة قال إبراهيم بن سعد الجوهري سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة جميعا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان يكون قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وصلة الرحم من الإيمان، وكل عمل صالح أمر الله عز وجل به ففعله إيمان، وكل عمل نهى الله عز وجل عنه فتركه لله إيمان، كما قال ربنا في الحديث القدسي فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. وذكر رحمه الله في ترجمته من سير أعلام النبلاء وكل ما تقدم منها. الطبراني قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قيل لسفيان بن عيينة إن بشرا المريسي، بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال لعنه السلف وكفروه، يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال قاتل الله الدويبة، ألم تسمع إلى قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فأي فضل للأولياء على الأعداء. انظر إلى طريقة السلف في التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن الذين أطاعوا الله عز وجل في الدنيا أكرمهم الله عز وجل بالنظر إليه يوم القيامة، وأولياء الشيطان الذين عصوا الله عز وجل في الدنيا بالشرك وغيره حجبهم الله عز وجل يوم القيامة. فلا بد أن يتميز أصحاب اليمين عن أصحاب الشمال في ألوانهم وفي أحوالهم وفي الكرامات التي امتن الله عز وجل بها على أوليائه والإهانات التي أصيب بها أعداؤه. وكان من طريقته رحمه الله اجتناب أهل البدع. قال أبو العباس السراج في تاريخه: حدثنا عباس بن أبي طالب، حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عفان، سمعت بن عيينة في السنة التي أخذوا فيها بشرى المريسي بمنى، فقام سفيان في المجلس مغضبا فقال: لقد تكلموا في القدر والاعتزال. القدر، زعموا أن الله لم يخلق الخير والشر، مع أن الله يقول: الله خالق كل شيء. وزعموا أن الله لا يعلم إلا بعد الفعل، مع أن الله عز وجل يقول: والله بكل شيء عليم. وزعموا أنه يكون في ملك الله ما لا يريد، مع أن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والاعتزال، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، حيث زعموا أن فاعل الكبيرة من المسلمين لا مؤمن ولا كافر، ولكنه في الآخرة مخلد في النار، وهذه موافقة لبدعة الخوارج في الآخرة، وجاءوا في الدنيا بقول لم يوافقهم عليه أحد من الناس. قال: وأمرنا باجتناب القوم، أي باجتناب أهل البدع وهجرهم ومنابذتهم، لأن أهل البدعة كالأجرب، إن جالسته يوشك أن تكون مثله أجرب، ومن جالس جانس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان عليه أن يجالس أهل الصلاح، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن كان على الاستقامة أمرنا بمجالسته، ومن كان على البدعة والمهانة أمرنا بمجانبته. وأمرنا باجتناب القوم: رأينا علماءنا، هذا عمرو بن دينار، وهذا محمد بن المنكدر، حتى ذكر أيوب بن موسى والأعمش، ومسعرا ما يعرفونه إلا كلام الله، ولا نعرفه إلا كلام الله، أي القرآن كلام الله. كلهم، كل علماء أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله مرتين. فما أشبه هذا بكلام النصارى: فلا تجالسوهم. من زعم أن القرآن مخلوق فكلامه مثل كلام النصارى، لأن النصارى زعموا أن عيسى هو الكلمة، هو الكلمة، بينما عيسى كان بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته الأقوال الطيبة العجيبة: مات يوم مات والناس يحبونه ويجلونه، حتى قال القائل: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. راح سفيان وراح معه العلم الذي كان يحفظه في صدره إلا ما حدث به. فرحم الله سفيان ورحم الله أئمة الدين الذين حفظ الله عز وجل بهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وهنا نقل الذهبي قال الأصمعي يرثي بن عيينة: ليبكي سفيان باغي سنة درست ومستبين أثارات وآثار ومبتغي قرب إسناد وموعظة وواقفون من طار ومن سار، أمست منازله وحشا معطلة من قاطعين وحجاج وعمار، من الحديث عن الزهري يسنده وللأحاديث عن عمرو بن دينار، ما قام من بعده من قال حدثنا الزهري في أهل بدو أو بإحضار، وقد أراه قريبا من ثلاث منن قد خف مجلسه من كل أقطار، بنو المحابر والأقلام مرهفة واسماء سمات فراها كل نجار وسما سمات فراها كل نجار. ونعود إلى عقيدته التي سطرها اللالكائي. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. أما من حيث السند يقول المحقق: لم أجده عند غير المصنف، وبكر بن الفرج أبو العلاء لم أجد له ترجمة، وكذلك شيخ المصنف. وهذا المعتقد الذي ذكره عن ابن عيينة هو معتقده الذي يسير عليه كما رأينا نتفا مما نقله الذهبي في السير. قال: السنة عشرة، هذا ليس على سبيل الحصر، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، والسنة هي الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها، فعليكم بسنتي أي بطريقتي. وأما السنة عند الفقهاء فالمراد بها المستحب، وهي عند أصحاب العقيدة أعم من ذلك، فيدخل فيها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في المستحبات والواجبات وفي الفرائض والاعتقادات. وقد قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والمراد بالحكمة هنا السنة. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له، حتى قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، أي أنها تبين ما أجمل فيه. ومن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر، لأن القرآن أمرنا بالعودة إلى السنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومراد ابن عيينة بقوله السنة عشرة أي الأصول التي يجب على كل مسلم أن يعتقد ما دلت عليه عشر أشياء، وربما تكون هذه العشرة تشير إلى غيرها أو متضمنة لغيرها. وقد اهتم العلماء بالتأليف في السنة لأهميتها، ومن ذلك السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والشريعة للآجري، والمحج للأصفهاني، والإبان لابن بطة، والسنة لابن أبي لأبي داود في كتابه سنن أبي داود، وهكذا في كتاب البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد، وكتاب الإيمان، وغير ذلك من الكتب. فالناس يصنفون في هذا الباب لأهميته ولحاجة الناس إليها، لأن صلاح العقائد بها تصلح الأخلاق والأقوال والمعاملات، وفساد العقائد بها تفسد الأخلاق والأقوال والمعاملات. قال: فمن كن فيه فقد استكمل السنة، أي من كان يعتقد ما سيذكره المصنف فهو سني سلفي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فعليك يا مسلم أن تسعى في استكمال السنن، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. انظر إلى الآية التي أنزلت يوم عرفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما أو بنحو ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أتم الدين وأكمله، ويفهم من هذا أنه كان ناقصا. فهكذا إذا لم تستكمل السنة اعتقادا وعلما فعندك نقص في إيمانك، ونقص الإيمان سبب لنقص الاستقامة ونقص العمل، نسأل الله السلامة. والأخذ بالسنة هو علامة محبة الله عز وجل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله استكمل السنة فيه دليل لمذهب أهل الحق في زيادة الإيمان ونقصانه على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا سيما هذه الأمور، إذ أنها من أصول الدين وقواعده وأركانه وفرائضه. فمن أنكر شيئا منها أو اعتقد خلافها فليس من أهل الإسلام، فليس من أهل الإسلام. الإسلام الحق هو ما دل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا لفظ حديث عمر خرجه مسلم واتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ مقارب. قال: إثبات القدر. ذكر القدر قبل كل شيء مع أن غيره يقدم عليه لكثرة المخالفين في هذا الباب، فالمعتزلة والرافضة والجهمية وكثير من أهل البدع يخالف في هذا الباب. والناس ينقسمون في القدر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الجبرية الذين غالوا في إثبات القدر حتى عطلوا العبد من فعله وزعموا أن أفعالهم طاعة لله عز وجل، سواء كان برها أو فجورها، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. ويقول أحدهم: نحن كالريش في مهب الريح، أو كالمغسل أو كالميت بين يدي المغسل، أي ليس لنا قدرة ولا استطاعة ولا فعل، وإنما الفاعل والمستطيع والقادر هو الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل قد أثبت للعبد قدرة واستطاعة وفعل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنك لن تستطيع معي صبرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي ضدهم طائفة أخرى زعمت أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وقالوا: الله ما يخلق أفعال العباد، ويستدل بحديث: والشر ليس إليك، مع أن الحديث ليس معناه ما ذهبوا إليه، فالمراد بالحديث أن الشر لا يتقرب به إلى الله ولا يرفع إلى الله ولا ينسب إلى الله، وإلا فإن الله خالق كل شيء. وأهل السنة والجماعة قالوا: نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فالخير أراده الله وأحبه، والشر أراده الله كونا ولم يحبه. إذن لماذا قدره؟ قدره لمصالح عظيمة تتحقق. فالمؤمن يبتلى بالشر فيطيع ربه ويجاهد في ذات الله عز وجل ويؤجر، والمجرم والكافر لا يستقيم على شرع الله فيأثم ويلحقه الضرر. ومراتب القدر أربع: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم. الإيمان بأن الله قد كتب مقادير الخلائق عنده في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء، خرجه مسلم عن ابن عمرو. والمرتبة الثالثة المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، من أن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. قال: وتقديم أبي بكر وعمر، أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة وفي الفضل. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، كان يلقب بالعتيق، من المبشرين بالجنة، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه، وهو من الصديقين لتمام تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضله كثير وعظيم، لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وهكذا عمر وهو ابن الخطاب الفاروق أبو حفص قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر أي ملهم، وهو من المبشرين بالجنة ورزقه الله عز وجل الشهادة وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو كثيرا اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك. ويليهم في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة والمبشر بالجنة، قتل شهيدا قتله الخوارج. ورابعهم علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة. والإيمان بفضلهم واجب وحتم، لأن الله عز وجل ذكر فضائلهم في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمبشرون بالجنة كثير، جمع حديث سعيد بن زيد 10: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وهكذا من المبشرين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، وخديجة بنت خويلد، وعائشة رضي الله عنها قال سلمان إنها قال عمار إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك مما هو مذكور في موطنه. ولي بحمد الله عز وجل عدة خطب في فضائل هؤلاء الأربعة، وذكرت جملا في كتاب سلامة الخلف، وكذلك شرح حائية بن أبي داود من فضائلهم ومراتبهم. قال والحوض، وهذه الثالثة: الإيمان بالحوض. والإيمان بالحوض يتضمن أمورا: الإيمان بأنه موجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، ولقوله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى حوضي الآن، والحديث في الصحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومنبري على حوضي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر الله عز وجل الحوض في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا له: أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وعدد نجومه وعدد آنيته كنجوم السماء، أبرد من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. ومن فضائل أهل اليمن في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الفرط على الحوض يضرب بعصاه حتى يرفض أهل اليمن، حتى يتوسع الناس لأهل اليمن ويدخلون للشرب، وهذه فضيلة عظيمة. وقد أنكر الحوض عبيد الله بن زياد وينكره الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. قال أنس بن مالك: ما كنت أظن أن أحدا ينكر الحوض، وقد خرجت من المدينة وعجائز المدينة إحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطرد من الحوض أهل البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، لما يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وبعض العصاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. والحديث عند أحمد وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. والحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد العلماء يقولون: وصاحب الحوض المورود، صاحب الحوض والشفاعة. وأما حديث لكل نبي حوض فهو حديث ضعيف، أحسن طرقه أنه من مراسيل الحسن البصري وهي من أضعف المراسيل. قال: والشفاعة، الإيمان أيضا بالشفاعة، والشفاعة أقسام. الشفاعة الأولى وهي العظمى التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقام يحمده الناس عليه، وهو الشفاعة في الفصل بين العباد يوم القيامة، وهذه يثبتها أهل السنة والمبتدعة. وأما النوع الثاني من الشفاعة فهو الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينكره أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، حتى جاءوا بحديث مخالف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم: شفاعتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والصحيح أن الحديث ثابت عن أنس وغيره بلفظ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. خرجه أحمد وهو في الصحيح المسند. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان، وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثلاث مرات. فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها إلى نهر الحياء أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشفاعة في فتح باب الجنة، ففي حديث أنس في مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لأحد قبلك. هذه يعني ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة به أقصد. وأما الشفاعة في أهل الكبائر فهي عامة، كما في حديث أنس: شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفع الملائكة ويبقى رب العالمين. يقول: عظمتي وجلالي وعزتي وكبريائي لا أخرجن منك من قال لا إله إلا الله. والكفار لا تنفعهم الشفاعة، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وما الجمع بين هذه الأدلة وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب في تخفيف العذاب لا الخروج من النار. أما الخروج من النار فإن الكافر لا يخرج منها خالدين فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار. والشفاعة المثبتة هي ما تضمنت ثلاث شروط: إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ورضى الله عن الشافع والمشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: والميزان، أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وهو ميزان له كفتان توضع فيه أعمال العباد وتوزن. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ويوزن المؤمن والكافر. أما قول الله عز وجل: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يوزنون ولا وزن لهم، تذهب أعمالهم سدى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوزن العمل والعامل والصحائف كما جاء في الأحاديث. أما العمل فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأما العامل فحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد أن الصحابة ضحكوا من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الجنة أثقل من أحد. وأما الصحائف فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من حسنة؟ يقول: لا يا رب. يقول: إن عندنا لك حسنة. يقول: وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم اليوم. فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش بهن ولا يثقل مع اسم الله شيء. والصراط، الإيمان أيضا بالصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم، نسأل الله أن يعيدنا من شره. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهو دحضة مزلة عليه كلاليب وخطاطيف وحسك مثل شوك السعدان، مأمورة بمن أمرت به فتكرسه على وجهه في النار. فمخدوش مسلم ومكردس على وجهه في النار. ويمر الناس على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كجواد الخيل، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا تجري بهم أعمالهم. ولا يتكلم في ذلك الموطن إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، كما في حديث حذيفة وأبي هريرة في صحيح مسلم. وقد جاء ذكر الصراط أيضا في حديث أبي سعيد في الصحيحين، تقدمت بعض ألفاظه. والصراط إنما يصعد عليه المؤمنون، أما الكفار فيساقون إلى النار سوقا. يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأما المنافقون فإنهم يصعدون في أوله ثم تنطمس الأنوار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وأما المؤمنون فإنهم يجوزونه. وأول من يجوز الصراط النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وبعد الصراط القنطرة، وهي منطقة بين الجنة والنار يحبس عليها المؤمنون، فلا يدخل أحد الجنة وعنده لأحد مظلمة حتى يتم التقاص بين الناس، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ولا أحدهم أو ولا أحدهم أدل ببيته من بيته في الدنيا. والترتيب على هذا الحال: الحوض، ثم الشفاعة، والميزان، والصراط، وهكذا قبل ذلك تطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله. وقوله الحوض والشفاعة والميزان والصراط إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، وقوله إثبات القدر إشارة إلى الإيمان بالقدر. قال: والإيمان قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة هو الإقرار، وقال بعضهم التصديق، لكن تعريفه بالإقرار أولى. وقول وعمل، المراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآيات في الباب كثيرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وخالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد الخوارج والمرجئة، فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبعد هذا الاتفاق اختلفوا في النتيجة، فكفر الخوارج أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الزاني والسارق والقاتل عندهم كافر، مع أن الله عز وجل جعل حدودا لهذه الجرائم، ولو كانت كفر لكان حدهم القتل ردة. وقد سمى الله عز وجل القاتل أخ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الزاني البكر وبجلد الزاني البكر، فلو كان الزنا كفر لكان حدهم القتل ردة. وخالفتهم المرجئة فوافقتهم في قول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وخالفت في النتيجة فزعمت أن أصحاب الكبائر لا يضرهم شيء، إيمانهم كإيمان جبرائيل وميكائيل، وهذا والعياذ بالله ضرره عظيم. حتى قال إبراهيم النخعي لأنا من المرجع على الأمة أخوف من عدتهم من الخوارج. وكلهم أهل بدع، الخوارج والمرجع والمعتزلة ومن إليهم. والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونقل على هذا الإجماع، نقله البغوي والشافعي وشيخ الإسلام وغير واحد من أهل السنة والجماعة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب الإيمان قول وعمل، وقد حققت وشرحت ما يتعلق بهذه المسألة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهكذا كتاب الإيمان لعبد الله بن أبي شيبة أبي بكر. والقرآن كلام الله أيضا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة. والله عز وجل موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وكلم الله موسى تكليما، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهكذا يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، يقول أخرج بعث النار، يسمعه بصوت كما في حديث أبي سعيد في البخاري. وإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما في حديث عبد الله بن أنيس، وذكره البخاري محتجا به. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. وقال إسحاق بن راهويه حكمي في من يقول بأن القرآن مخلوق أنه يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة، بل يرمى، أو كما قال، لأن هذا القول يلزم منه أن أسماء الله مخلوقة وصفات الله مخلوقة إلى غير ذلك من الأوصاف، نسأل الله السلامة. ويجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة الله، لو قلت والقرآن يجوز لأنه صفة الله، والحلف بصفة الله عز وجل جائز، كما أن الحلف بأسماء الله عز وجل جائزة. وقد فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، فقال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سيرناه قرآنا عربيا. وعذاب القبر أيضا، نؤمن بعذاب القبر وأنه حق، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من 4 من عذاب القبر، وأمر الأمة أن تستعيذ من 4، إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأدلة عذاب القبر كثيرة في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صلى الله السلامة. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا في المؤمن حين تخرج روحه من جسده. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح اسم ربك العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكا في القبر. والمؤمن يوسع له في قبره، والكافر يضيق عليه في قبره. وفي القبر ثلاث مسائل ينبغي أن تعتقد: الأولى الضمة، ولا يسلم منها أحد إلا الأنبياء، فإن من قبر في قبره أو كان في حكم المقبور حتى وإن أكلته السباع أو حرق بالنار فإنه يضم ضمة تختلف فيها أضلاعه، ثم ينفس عن المؤمن وتستمر في حق الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال بعضهم: ضمة الأرض للمؤمن كضمة الأم الحنون، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ثم فرج عنه، دل على أنها ضمة شديدة. نسأل الله عز وجل السلام. وأما والأمر الثاني الفتنة في القبر، فتنة لا يسلم منها إلا الأنبياء، فبي تفتنون وعني تسألون، والصديقون لفضلهم وعلو منزلتهم، والشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وهكذا المرابطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويأمن من فتان القبر. ثم بعد ذلك: نعيم لأهل الطاعة وعذاب للكافرين، ومن شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين، ثم يتجاوز الله عز وجل عنهم إن شاء، أي عصاة المؤمنين، ويكون ذلك العذاب كفارة. نسأل الله السلامة. وقد ألفت كتابا في إثبات عذاب القبر لمن أراد أن يتتبع الأدلة بتوسع. قال: والبعث يوم القيامة. ومما نؤمن به أيضا البعث بعد الموت، فهو من أركان الإيمان الستة، كما في حديث أبي هريرة: والبعث بعد الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم عند ربكم تختصمون. والبعث هو الإثارة والتحريك، يخرج الناس من قبورهم بعد أن ينزل الله عز وجل مطرا كمني الرجال، فينبتون منه كما ينبت البقل، ثم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون صراعا، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فنؤمن بالبعث بعد الموت وما فيه من الأهوال. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله أن يرينا وجهه في ذلك اليوم، وأن يلطف بنا وأن يظلنا بظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، رجل من المسلمين مات على أي حال، ما دام مسلما لا تقطع له بجنة ولا تقطع له بنار، ولكن قل: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فلا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لرجل من الأمة بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من مات مستورا فأمره إلى الله عز وجل. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد كنت على ثلاثة أطباق، لقد أتى علي زمن وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، ثم أتى علي زمن ولا أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو سئلت أن أصفه لا أستطيع لإجلالي له، ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم قال: حدثت أشياء ما ندري ما الله صانع بها، أو كما قال رضي الله عنه: فالشاهد أنك لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور غيب، هذه أمور غيب. إلا الكافر إذا مات على كفره معلوم الكفر، فعند ذلك تشهد: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. والكلام يطول على مسألة الاعتقاد، إلا أن المصنف ذكر هذه العشر المسائل وعلقنا عليها بهذا التعليق المختصر، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا الخير وما نرجوه وما نؤمله، وأن يجنبنا الشر والضير، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله إذا لم تكن محاضرة في الغيظة نكون نعطي درسنا هذا، وإن كانت المحاضرة في الغيظة نكون نحضر المحاضرة. بارك الله فيكم والحمد لله.